بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس السابع من شرح الأربعين النووية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإخواني العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعائنا وسائر أعمالنا، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يعتق رقابنا ورقابكم ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. أيها الإخوة الأحباب، هذا هو الدرس السابع الذي نبدأ فيه الحديث الحادي عشر. والحديث الحادي عشر حديث جميل رقيق بسيط ينتفع المسلم منه كثيرا جدا. قال الراوي أبو محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب، والمؤلف هنا قال عن أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. والسبط هو ابن البنت، السبط يسمى ابن البنت سبتا، السبط ابن البنت، فهو أمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إذن حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول قال صلى الله عليه وسلم، قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فقط هذه الجملة، هذا الحديث العظيم الذي يرويه حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيد شباب أهل الجنة. اسمع إلى هذه الوصية الجميلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفيده، يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال أهل العلم: وهذا حديث عمدة في الاعتماد على اليقين وترك الظن والشكوك. قد يصيب الإنسان ريبة في أثناء عمله، قد يصيبه ريبة في عبادته، قد يصيبه ريبة في دعوته، قد يصيبه ريبة في أي طريق من طرقه، لكنه مأمور ألا يلتفت إلى هذه الريبة، وأن يعتمد على اليقين الذي تيقنه. قال أهل العلم: وفي هذا دفع الوساوس والخواطر وأذية شياطين الإنس والجن، إذ الواجب على الإنسان ألا يلتفت إلى الشك. شك الإنسان في صديقه، شك الإنسان في أهل بيته، شك الإنسان في عمله، شك في عبادته، في وضوئه، في طهارته، لا يلتفت إليه، وإنما يقبل على اليقين الذي تعلمه واعتقده. فهو قبل قليل كان متيقن أنه كان متوضئا، فلا يزول ذلك اليقين إلا بيقين. فما دام أنه لم يتيقن الحدث ولم يتيقن أن وضوءه قد انتقض، فلا يصح له أن يشك أو يرتاب. وهذا إشارة أيضا إلى ما سبق أن ذكرناه سابقا في حديث النعمان ابن بشير. قد يرتاب الإنسان في شيء، هل هو حلال أو حرام؟ ماذا يجب عليه حينئذ؟ أن يدفعه وأن يستبرئ لدينه وعرضه، وأن لا يلتفت إليه. طيب الشيخ قد يكون محتاج، الناس كلها بتعمل كذا والناس كلها بتقع في هذا، نقول لا تلتفت إلى كلام الناس، عليك أن تلتفت إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي يوصي حفيده وابن بنته فيقول له: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا وجدت شيئا فيه شبهة لا تلتفت له ولا تقع فيه ولا تفعله، واستبرئ لدينك وعرضك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وسبق أن أشرنا إلى المثال العظيم البليغ الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يوشك أن يسقط في هذا الحمى. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. اللهم أصلح قلوبنا. إذن يا إخواني، إذا ارتبنا في أمر في حله أو حرمته ندعه، لأننا لا نتعدى حدودنا ونبحث عن البراءة لأعراضنا ولديننا ولأنفسنا. وإذا شككنا في أمر من أمور حياتنا نرجع إلى اليقين، نرجع إلى المتيقن، ولا نجازف بأن نقع في المشكوك فيه أو الذي لم نتيقن منه، لأن هذا قد يوقعنا فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال أهل العلم أيضا: هذا الحديث أصل في العلاقات. أصل في ماذا؟ في العلاقات، علاقاتنا بأصدقائنا، بجيراننا، بأهلينا بالناس من حولنا. افترض أن رجلا جاء إليك وقال والله يا أخي سمعت أن بعض أقاربك يقولون عنك كذا وكذا وكذا. الأصل في علاقتك بالناس السلامة، الأصل في علاقتك بالناس أنه لا أحد يتكلم على أحد بسوء، فإن نقل إليك السوء فلا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه. والحل الثاني أن يكون ذلك الناقل إما مغرضا وإما صادقا، فيجب عندئذ أن تواجهه بمن يذمك أو بمن يتكلم في عرضك. طيب، ما الدليل على هذا الأمر؟ وكيف يمكن أن يتم المواجهة إذا حصل خلل أو تقصير؟ في يوم من الأيام خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يطلبه طعاما، فقال عندك طعام؟ قال والله ما عندي طعام، وإني لم أدخل إلى جوفي طعاما. وانتظروا فقالوا ماذا نفعل؟ لعلنا نرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان غلام أبي بكر الصديق نائم، فجعل أبو بكر وعمر يوقظانه يقولان له استيقظ قم قم، ثم قال له وهو نائم إنك لنؤوم، إنك لنؤوم، يعني جملة واحدة فقط أو كلمة واحدة قالها أبو بكر وعمر. ثم لما استيقظ قال له انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل له إن أبا بكر وعمر يستأذنانك يا رسول الله أن ترسل لهما طعاما. ذهب الغلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رجع من عند النبي عليه الصلاة والسلام فاجأهم بكلام عجيب، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكما لقد ائتدمتما، ائتدمتما يعني أكلتما إداما. فنظر أبو بكر وعمر وقال والله ما أكلنا شيئا، كيف يمكن أن نكون قد ائتدمنا، والله ما أكلنا شيئا. ثم قال انطلقوا بنا إلى رسول الله. وصلوا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله إني لأرى أثر اللحم بين أنيابكما، ألم تقول له قم إنك لنؤوم؟ كلمة وجملة بسيطة جدا لا يلتفت إليها الناس، وأبو بكر يقولها لأحد غلمانه لأحد خدمه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمهم درسا، فلا يجوز السكوت على باطل. فإن وصل الأمر إلى أن هناك باطلا ينقل فعندئذ تواجه، وهذا ليس من الريبة، وترك هذا قد يكون ضعفا، بل الواجب المواجهة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت على هذه الكلمة، وهي كلمة بسيطة جملة يسيرة جدا، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لأرى أثر اللحم بين أنيابكما، مع أنهما قال كلمة وجملة بسيطة جدا، وقال للغلام ارجع إليهما فقل لهما إنكما اتدمتما يعني أكلتما إدام. قال أهل العلم ففي هذا إذن دليل ظاهر وواضح على أن المسلم إذا وجد خطأ أو خللا عليه أن يصلحه وأن لا يسكت عليه. فحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أمر أن يتوجه الإنسان إلى مطمئن إليه قلبه لا إلى ما يشك فيه، فإن وقع في خلل أو وقع في خطأ وجب عليه إصلاح ذلك الخطأ ووجب عليه إصلاح ذلك الخلل. أسأل الله أن يرزقني وإياكم إصلاح قلوبنا ونياتنا وأعمالنا وأقوالنا. ثم انتقل المؤلف بعده إلى الحديث الثاني عشر، وهو حديث رائع بليغ عجيب، رغم قصره إلا أن فيه نفعا كبيرا. قال صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن أي علامة على حسن وتجويد إسلام المرء أن يترك ما لا يعنيه. وهذا الحديث ربما يستخدمه الناس اليوم استخداما غير صحيح، يعني يقولون إذا أحد جاء يتكلم مع واحد في موضوع أو يسأله عن موضوع يقول له يا أخي خليك في حالك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أو إذا سأله عن موضوع خاص يقول خليك في حالك يا أخي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا تتكلم فيما لا يخصك. وهذا ليس قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نتكلم على قوله ما لا يعنيه نفهم ماذا يقصد بقوله من حسن إسلام المرء. قال بعضهم من حسن إسلام المرء أي أن الإسلام يحسن ويكون له مراتب، فمرتبة من الإسلام ومن حسن الإسلام أن يقتصر الإنسان على النوافل والفرائض، ومرتبة من حسن الإسلام أن يزيد على النوافل أعمالا أخرى، والمرتبة الثالثة أن يجود كل أعماله وكل عباداته وطاعاته حتى تصل إلى مرتبة الإحسان التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل. إذا من هنا يا أبنائي ويا أحبابي نقف على معنى قوله من حسن إسلام المرء. فالذي يجعل إسلامنا حسنا ويجعل إسلامنا صوابا ويجعل إسلامنا صحيحا هو أن يكون هذا الإسلام وفق مراد الله ووفق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هنا أيضا نلتفت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من، أي علامة على أن بعض علامات ودلالات حسن إسلام المرء هذا الفعل، وإلا فإن هناك علامات كثيرة تدل على حسن إسلام المرء، فالقيام والصدقة والنوافل وأعمال البر وصلة الرحم، كل هذه أعمال تدل على حسن إسلام المرء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ركز على نقطة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طيب، فهم السلف فهما مختلفا تماما تماما يا إخواني عن الفهم الذي نفهمه نحن، إن إحنا ترك ما لا يعنيه يعني اللي ما يخصوش، يعني مدام هذا شيء لا يخصك وليس خاصا بك فهذا لا تسأل عنه ولا تبحث وراءه، ولكن هذا ليس قصد رسول الله. قال أهل العلم تركه ما لا يعنيه أي تركه ما لا ينتفع به في الآخرة عند الله، تركه ما لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. إذن اترك كل ما لا ينفعك عند الله. طيب يا شيخ، لو وجدت إنسان على خطأ ومنكر أروح وأتكلم معه وأنكر المنكر ولا سيقول لي أنت تتدخل فيما لا يعنيك؟ نقول لا، اذهب إليه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر ينفعك في الآخرة عند الله جل وعلا. إصلاحك لحالك مع أولادك، إصلاحك لحال زوجتك، إصلاحك لحال والديك، إصلاحك لحال أهل بيتك، النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعمال البر، هذه أشياء تعنيك وتنفعك عند الله جل وعلا وتنقيك عند الله جل وعلا في الآخرة، فلا تتركها. لكن الذي تتركه كل ما كان لهوا وعبثا وتفريطا وتقصيرا ومعصية وأمر لا تنتفع به يوم القيامة عند الله جل وعلا، فلماذا تفكر فيه ولماذا تهتم به؟ أن ينشغل الناس بالتلفاز واللعب اتركهم ينشغلوا، أما أنت فانشغالك بالله جل وعلا لا بأحد سواه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من اليوم قرر أن تترك ما لا ينفعك في الآخرة، من اليوم قرر أن تترك ما لا يرفعك عند الله جل وعلا في الآخرة، من اليوم قرر أن تترك كل ما يجعلك تقل درجة أو تتأخر عن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم احرص على ما يعنيك وما ينفعك، ما تسابق به إلى الله وما تسافر به إلى مرضاته وطاعته، وما تكون به رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سابقي يا أختي إلى الصلوات والعبادات والتلاوات، سابقي إلى الصدقة والإنفاق والإحسان، سابقوا يا أبنائي ويا إخواني إلى مرضات الله جل وعلا، سابقوا إلى السنن، تسابقوا فيما بينكم. من فينا عمل اليوم سنة؟ من فينا عمل اليوم طاعة؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يوما من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فما أعظم سباق أبي بكر إلى هذه الجنة، فكن سباقا كما كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأحسن ما بينك وبين الله جل وعلا، واترك ما لا ينفعك وما لا يعنيك وما لا تستفيد منه إذا وقفت بين يدي الله جل وعلا. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت أن تجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا يا ربي ممن ينشغلون بإصلاح قلوبهم وأعمالهم وأقوالهم ويرتفعون عندك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تعيد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن تجعلنا من عبادك المقبولين. اللهم كما بلغتنا رمضان فبلغنا ليلة القدر، واكتب لنا فيها وافر الأجر، واجعلنا من أوليائك وأحبابك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.